محمد إبراهيم يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا للأنباء. تفيد تقارير من شمال أفغانستان أن القوات المعارضة لحركة طالبان تتقدم نحو مدينة قندوز المحاصرة، إلا أن الأنباء المتضاربة حول نتائج المفاوضات بين تحالف الشمال وقادة طالبان جعلت من الصعب معرفة ما إذا كان معقل الحركة المتبقي في الشمال هو على حافة معركة طاحنة أو تسليم لقوات طالبان. مراسلون غربيون ذكروا أن قوات تحالف الشمال تتقدم باتجاه قندوز مشيا على الأقدام أو بواسطة الناقلات، وأفيد بوقوع قصف مدفعي متقطع وقيام طائرات B-52 الأمريكية بضرب مواقع طالبان على خطوط الجبهة الأمامية. وأشارت تقارير أخرى إلى أن مئات من قوات طالبان هربت من المدينة. ونقل مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن طالبان تدعي أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه يسمح لمقاتليها بترك قندوز، إلا أن شاهجان وهو مساعد للجنرال محمد داود أحد كبار القادة العسكريين في تحالف الشمال قال إن قندوز لم تستسلم بعد وأن الوضع فيها مرتبك وقابل للتغير في أي لحظة. وفي طهران صرح اليوم دبلوماسي أفغاني بأن تحالف الشمال وافق على قبول وجود 100 من أفراد القوات البريطانية في أفغانستان، قائلا إن إضافة جنود آخرين لن تتم قبل مزيد من التفاوض. وجاءت تصريحات محمد خير خاه السفير الأفغاني في طهران بعد محادثات جرت في العاصمة الإيرانية بين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ووزير الخارجية في تحالف الشمال عبدالله عبدالله. يشار إلى أن بريطانيا وضعت 6000 عنصر من قواتها على أهبة الاستعداد من أجل إرسالهم إلى أفغانستان. وفي وقت لاحق اليوم اجتمع سترو مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي، ووصف محادثاتهما بأنها كانت بناءة ومثمرة، ووعد الوزير البريطاني بمعونة أوروبية للاجئين الأفغان في إيران وباكستان. إلى ذلك نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خرازي قوله إن نشر قوات أجنبية في أفغانستان يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع في هذا البلد. رسخت الولايات المتحدة مهمة السلام الجديدة التي تقوم بها في الشرق الأوسط لإنهاء 14 شهرا من القتال رغم استمرار أعمال العنف واعتقال قوات الكوماندوز الإسرائيلية لاثنين يشتبه أنهما ناشطان فلسطينيان. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه أغلق مكاتب أمن فلسطينية تقول إسرائيل إنها غير مشروعة عند مشارف القدس الشرقية الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال الجيش إن العملية التي جرت خلال الليل تهدف إلى منع ما وصفها بأنشطة إرهابية في المنطقة. وفي واشنطن أعطى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوم الأربعاء تعليماته إلى وفد الوساطة الأمريكي المقرر أن يتوجه يوم الأحد إلى الشرق الأوسط في مهمة سلام جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن أعضاء الوفد استمعوا من الرئيس لما يريدهم أن يفعلوه، وتابع أن المراد هو العمل مع الطرفين لمساعدتهما على الوصول لترتيبات لوقف إطلاق النار والتطلع للطرفين لاتخاذ الخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها. وسيتوجه الوفد الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى الشرق الأوسط يوم الأحد بتفويض لترتيب هدنة إسرائيلية فلسطينية كخطوة أولى نحو إنعاش مفاوضات السلام المجمدة. ويعد اجتماع الوفد مع بوش علامة على تفويض رئاسي يبعث رسالة تحمل التزاما رفيع المستوى بإنجاح مهمتهم. نفت السعودية اليوم ما أوردته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية حول نجاة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز من محاولة اغتيال قبل أسبوعين. وأعلن مصدر في السفارة السعودية في واشنطن، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية والصحافة السعودية، أنه لا صحة إطلاقا لما نشرته الصحيفة الأمريكية. وقد نفت سفارة السعودية في واشنطن أيضا ما نشرته صحيفة واشنطن تايمز في عددها يوم أول من أمس عن تعرض موكب الملك فهد لحادث سير في الرياض. وكانت الصحيفة أوردت في عددها الصادر أول من أمس نقلا عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن إرهابيا حاول اغتيال الملك فهد في العاشر من تشرين الثاني عبر دفع سيارته في اتجاه موكب العاهل السعودي في أحد شوارع العاصمة. من إذاعة العراق الحر في تراك، قدمت لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تابعت الصحف الغربية اهتمامها بالشأن العراقي، وفي هذا الخصوص رأت صحيفتان أمريكية وكندية ضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق بهدف إطاحة نظامه السياسي بعد أن أوشكت الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان على الانتهاء. أياد الجيلاني يعرض فيما يلي لمقالين نشرتهما الصحيفتان الأمريكية والكندية.
صحيفتان إحداهما أمريكية والثانية كندية تناولتا الجدل القائم حول احتمال توسيع الولايات المتحدة حربها الحالية في أفغانستان لتشمل العراق. ففي تقرير لها من واشنطن أمس الأربعاء، تقول السان فرانسيسكو كرونيكل إن التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا تترك مجالا للشك بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش يرغب كحد أدنى في مضاعفة الضغوط على الرئيس العراقي صدام حسين كجزء من الرد الأمريكي على اعتداءات الحادي عشر من أيلول الماضي الإرهابية على الأراضي الأمريكية. وتضيف أن دعاة التشدد في الإدارة يحبذون اتخاذ إجراءات قوية ضد العراق، من بينها الضربات العسكرية ومحاولة إطاحة صدام حسين. أما موازنة هذا التوجه فيأتي بحسب التقرير على شكل تحذيرات بعض المحللين من أن شن الحرب على صدام حسين سيورط الإدارة في مواجهة رد فعل عالمي مناوئ لها. وتنسب الصحيفة إلى مستشارة بوش لشؤون الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس قولها عن الرئيس العراقي: إنه رجل خطر للغاية وعلينا أن نتدبر أمره بحد ذاته، إذ لم نكن بحاجة إلى أحداث أيلول كي ندرك مدى التهديد الذي يشكله على الأمن الأمريكي. كما تنسب الصحيفة في تقريرها إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون قوله الاثنين أمام مؤتمر دولي حول الإرهاب البيولوجي إن أهم ما يقلق بلاده في هذا المجال هو العراق. وأضاف: يبقى برنامج الأسلحة البيولوجية العراقي أهم مصدر قلق على الأمن الدولي. غير أن التقرير يؤكد أيضا أن أيا من رايس أو بولتون أو غيرهما من مسؤولي الإدارة لم يحدد علنا ما يترتب على أمريكا أن تفعله في الشأن العراقي. غير أن المحافظين المؤيدين للرئيس بوش يعبرون بوضوح بحسب التقرير عن رغبتهم في شن ضربة عسكرية سريعة تستهدف تدمير قدرة العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل وإطاحة صدام حسين. وتنسب الصحيفة إلى رئيس هيئة السياسة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ريتشارد بيرل قوله عن الرئيس العراقي: لديه أسلحة دمار شامل، والضربة الوقائية تعتبر أقل خطرا علينا مما لو استمرينا في التمني بأن تزول المشكلة من تلقاء نفسها حسب تعبيره. كما ينسب التقرير إلى رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش تأكيده على صدام أن يطرد جميع الإرهابيين من الأراضي العراقية، وإذا لم يفعل فعلينا أن ننصب حكومة جديدة في العراق. وتتابع الصحيفة قائلة إن بعض الخبراء الأكاديميين من خارج دائرة المحافظين يتوقعون إجراء أمريكيا وشيكا، وتنقل عن البروفيسور شبلي تلهامي الذي يشغل كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ماريلاند الأمريكية قوله إن اللحظة الحاسمة مع العراق باتت قريبة، وسوف تتحرك الولايات المتحدة ضده خلال الأسابيع القليلة القادمة. ولكن التقرير يضيف محذرا أن مهاجمة العراق تتسم بمخاطر تفوق تلك المتمثلة في مطاردة بن لادن في أفغانستان، ويضيف نقلا عن تلهامي إن الدول المجاورة للعراق الذي أيد عدد كبير منها الحرب الهادفة إلى إخراج القوات العراقية الغازية من الكويت لا يمكن الاعتماد على تأييدها حربا جديدة ضد العراق. ولكن بيرل يرد على هذه المخاوف بقوله استنادا إلى التقرير: أعتقد أنهم سينظرون إلينا كمحررين في حال إطاحتنا صدام حسين. وتتابع الصحيفة قائلة إن بوش حين قرر مهاجمة أفغانستان وشبكة أسامة بن لادن لم يلبي مطالبة الحكومات العربية بتقديم الأدلة المتوفرة ضد طالبان وبن لادن، أما إذا تحرك ضد العراق فعليه أن يصغي لمثل هذه المطالبة، خصوصا في ضوء الأهمية التي ينسبها للمحافظة على التحالف الدولي الذي تمكن من تشكيله لمحاربة الإرهاب. أما صحيفة التورونتو ستار الكندية فلقد استعرضت في مقال نشرته أمس الأربعاء أيضا حجج الفريقين ذاتها في شأن التعامل مع العراق، إلا أنها تمضي قائلة إن هناك ما يبرر فعلا إطاحة صدام حسين بغض النظر عن كونه رجلا شرير، بل شرير للغاية بحسب المقال، وحتى عن كونه ساعد أم لم يساعد الإرهابيين الدوليين. فمع رحيل صدام، تقول الصحيفة، سوف تنتفي حاجة الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بقوات مسلحة في السعودية بهدف حماية موارد النفط وحماية العائلة المالكة. والمفارقة هنا، تقول الصحيفة، هي أن هذه النتيجة ستحرم بن لادن من أقوى حججه ضد الولايات المتحدة في الوقت الذي تزيل فيه مصدر التوتر بين أمريكا والعالم الإسلامي، الأمر الذي سيتيح للعرب المعتدلين إقناع الرأي العام العربي بالتخلي عن اعتبار الولايات المتحدة المصدر الأساسي لما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط من متاعب. كما يعتبر الجلاء عن السعودية خطوة ضرورية في إعادة تقويم التحالف القائم بين الولايات المتحدة والسعودية في ضوء تفكك العلاقة بين البلدين إثر إدراك الأمريكيين بأن الأموال السعودية هي التي استخدمت في تمويل جانب كبير من منظمة القاعدة الإرهابية والعديد من المدارس الدينية المستخدمة في تنمية الإرهابيين والتي تتصدر فيها كراهية أمريكا مناهجها الدراسية. وباختصار حسب رأي تورونتو ستار، وفي الوقت الذي ربما سيكون فيه العراق الهدف العسكري التالي، ستصبح فيه السعودية الهدف السياسي والثقافي.
أصدرت إحدى المنظمات السياسية في كردستان العراق بيانا دعت فيه إلى توحيد مواقف الأحزاب الكردية لمواجهة التهديدات العسكرية المتنامية للجيش العراقي في مناطق التماس. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
دعت إحدى المنظمات السياسية الكردية إلى رص الصفوف، وفي هذا الإطار دعت الحركة الشعبية الكردستانية التي رأسها الشخصية الكردية السياسية عبد الخالق زنجنة وهو عضو في البرلمان الكردستاني، دعت إلى اليقظة ورص الصف الكردي لمجابهة ما سمتها بتهديدات عراقية ضد كردستان، وأضافت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 5 لتأسيسها أن نظام بغداد مستمر على مواصلة سياسته العنصرية في ممارسة التعريب والترحيل القسري وتصحيح القومية في المناطق الكردستانية الخاضعة لسيطرته بهدف محو الطابع الديمغرافي للمناطق الكردية، ويحشد قطاعاته العسكرية على امتداد خط العرض 36 ويطلق تهديدات باجتياح كردستان وإجهاض تجربتها الديمقراطية. وعلى صعيد ذي صلة بأوضاع الكرد في المناطق الكردستانية الخاضعة للحكومة العراقية، أفادنا قادمون من كركوك بأنه تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بين ناحية العباس وقضاء الحويجة شمال غرب كركوك، وقالوا أنه تبين أن المقتولين هم كرد بدليل وجود ملابس كردية في المقبرة، وعندما علمت السلطات العراقية بالأمر صارعت إلى المكان وسوته بالجرافات والشفلات مع الأرض، ثم نقلت الرفات بواسطة مركبة طويلة من نوع سكانية إلى مكان مجهول، ما يدل على أن المقبرة كانت تضم أكثر من جثة. ولقد أذاعت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي اليوم تفاصيل جديدة عن الحادث، وقالت أن من الأرجح أن يكون المدفونون من الكرد الذين شاركوا في انتفاضة 91 بكركوك مسافرون عادوا إلى كردستان من بغداد. أفادون بأن الكرد في الوسط والجنوب من العراق غالبا ما يؤخذون من قبل السلطات العراقية بذنب رجال المقاومة الإسلامية الشيعية الذين ينفذون باستمرار عمليات مسلحة ضد أنصار الحكومة العراقية ومؤسساتها، إذ غالبا ما يعتقلون الكرد المتواجدين بالقرب من أماكن العمليات تلك. وأشاروا بهذا الصدد إلى انفجار وقع بحي المنصور ببغداد قبل أيام بالقرب من دائرة مخابراتية وآخر في دائرة أمن الدورة ببغداد، وأضافوا بأن الكرد في سيطرات الحكومة العراقية يتعرضون إلى سلب ونهب مكشوفين، وكذلك عندما يلتقون الدوريات الحكومية المسلحة داخل بغداد. وفي المنطقة الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية يتشكل آلاف من شروط تعجيزية قررتها عليهم السلطات العراقية حين يطالبون بمركبات سجلوا عليها في الثمانينات من القرن الماضي ودفعوا أثمانها مقدما، ومن هذه الشروط دفع ما يقارب 100,000 دينار من الطبعة السويسرية وضرائب أخرى لقاء تسليمهم المركبات وإخضاعهم إلى إجراءات روتينية معقدة تستغرق أسابيع، ما دفع بالمئات منهم إلى التخلي عن حقوقهم في أخذ المركبات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث عقدت المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة مؤتمرا موسعا في السليمانية لوضع خطط تتعلق بإزالة الألغام في المنطقة. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
عقدت منظمة الأمم المتحدة للمشاريع الخدمية مشروع إزالة الألغام المعروف اختصارا بـ UNOPS، عقد مؤتمرا موسعا في فندق السليمانية فرس لوضع الخطة الاستراتيجية السنوية لأعمالها وبرامجها في مجال رفع وإزالة الألغام في كردستان العراق. حضر المؤتمر ممثل وزارة التنسيق والتعاون في حكومة إقليم كردستان ومنسق المنظمة ومندوبو مديريات إزالة الألغام في أربيل والشركات والمنظمات المتعاملة مع المنظمة. هذا وتستمر أعمال المؤتمر لمدة 2، تتم فيه مناقشة وتقييم أعمال ونشاطات هذه المنظمة خلال السنة الماضية في مجال إزالة الألغام في كردستان، ووضع خطة وبرنامج جديد للسنة القادمة. إلى ذلك سلمت منظمة UNOPS و ELS قطعتين من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة بالألغام إلى أصحابها في قريتي كوتشك نخشينة وقرقي شامال، بعد أن تم تطهيرهما من قبل منظمتي UNOPS و ELS. وتبلغ مساحة القطعتين 2.32046 متر مربع. ويذكر أن هذه المنظمة التي عقدت هذا المؤتمر هي من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في كردستان العراق لإزالة الألغام المزروعة في الحقول والأراضي الشاسعة في كردستان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، نتناول في ملف اليوم عددا من القضايا والمستجدات السياسية ذات الصلة بالعراق، ومن أبرزها مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية يدعو إلى ضرورة ضرب العراق عسكريا بعد انتهاء الحملة الأمريكية ضد أفغانستان. بغداد تعلن إمكان موافقتها على عودة المفتشين الدوليين إذا قرر مجلس الأمن رفع العقوبات عنها. والأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تدني العائدات النفطية العراقية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأنقرة تشير إلى إمكان تغيير موقفها إزاء العراق إذا ما أثبتت الأدلة تورطه في العمليات الإرهابية. ومسؤول في الديوان الملكي الأردني يشير إلى أن العاهل الأردني والرئيس الروسي بحثا مطولا عند لقائهما في موسكو القضية العراقية. إلى ذلك تستمعون في ملف اليوم إلى عدد من مراسلين في عمان حازم بيضين، وموسكو ميخائيل ألامدالينكو، وبيروت علي الرماحي، وأنقرة سعادة أوروج، إضافة إلى مقابلة مع صحفي أردني. مستمعين الأعزاء، تفاصيل هذه المحاور والتقارير وأخرى غيرها بعد هذا الفاصل الإعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيمس وولزي إن الولايات المتحدة يجب أن توجه آلتها الحربية نحو العراق بعد انتهاء حملتها العسكرية في أفغانستان. مجموعة صحف هيرست الأمريكية نقلت عن وولزي تأكيده أنه يعتقد أن ملف الإرهاب يجب أن لا يغلق مع انتهاء الحرب في أفغانستان، إنما يجب أن يتواصل ويصار إلى وضع العراق في مركز الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب. يذكر أن وولزي خدم مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للفترة من 1993 إلى عام 1995. إلى ذلك أشارت هيرست إلى أن وولزي مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية الحالية، بينهم نائب وزير الدفاع بول وولفويتس وجوندوليزا رايز مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي أثاروا موضوع العراق وضرورة إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين في تصريحاتهما الأخيرة. وفي هذا الإطار أوضحت مجموعة الصحف الأمريكية أن وولزي ومسؤول دفاع سابق آخر هو ريتشارد بيرل اعتبرا أن الخطوة المعقولة المقبلة بعد حرب أفغانستان هي إطاحة صدام حسين. وولزي وبيرل أشارا عند تأكيدهما ضرورة ضرب العراق إلى عدد من النقاط، في مقدمها أن العراق يواصل تطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما يحاول في الوقت نفسه الحصول على تقنيات الأسلحة النووية، ما يعتبر خرقا واضحا لاتفاق وقف النار في عام 1991. إلى ذلك يعتبر العراق الدولة الوحيدة بعد الولايات المتحدة وروسيا تمتلك قدرة إنتاج مواد بيولوجية كبكتيريات الإنثراكس، هذا إضافة إلى الصلة المحتملة بين العراق والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 1993، إضافة إلى تورطه في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت. كذلك أشار المسؤولان السابقان إلى قضية محمد عطا والتقائه مع ضابط استخبارات عراقي في العاصمة التشيكية براغ، إضافة إلى إمكان صلة بغداد بحادث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا في عام 1998. في السياق نفسه قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير بثته بالاشتراك مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية أن الدول الأوروبية تعارض نقل الحرب الدولية ضد الإرهاب إلى العراق. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بعد اجتماع عقده مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الأربعاء الماضي أن الجميع في العاصمة الأمريكية يعرفون أن أوروبا لديها تحفظات جدية حول توريط العراق في الأحداث الجارية. ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات فيشر جاءت بعد اجتماعات عقدها الوزير الألماني مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي الأمريكي جوندوليزا رايس، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعني أن الإدارة الأمريكية تفكر جديا في توسيع نطاق الحرب لتشمل العراق أيضا. وفي واشنطن أكد السفير التركي لدى الولايات المتحدة فاروق لوغوغلو أنه في حال توفر أدلة أكيدة عن تورط العراق في العمليات الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك، فإن أنقرة مستعدة لمراجعة موقفها السابق المعارض لضرب العراق. التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
Turkey gave the signals of a change of its policy on Iraq as its envoy in Washington hinted such a shifting. In an interview with the defense publication Defense News,
أعطت تركيا الضوء الأخضر لحدوث تحول في سياستها تجاه العراق حين صرح بذلك السفير التركي في واشنطن. السفير التركي فاروق لوغوغلو قال في مقابلة مع مجلة عسكرية أمريكية إنه في حال توفر أدلة لتثبت تورط العراق في العملية الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك، فإن تركيا ستعيد مراجعة سياستها إزاء العراق. وفي معرض دعوته إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن، أشار الدبلوماسي التركي إلى أن بلاده قدمت كل دعم ممكن إلى الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا لا تفضل انتشار دائرة الحرب إلى دول مجاورة، ومضيفا أن العالم العربي يشعر بدوره بقلق متزايد من انتشار الحرب، لأن حربا كهذه على حد تعبير السفير التركي ستؤثر سلبا على العملية السلمية في الشرق الأوسط، كما أنها تلحق الأذى بالتوازن الحساس للقوى في المنطقة. أما في حال ثبوت تورط العراق في الإرهاب ضد الولايات المتحدة، فإن تركيا بحسب السفير التركي مستعدة لإعادة النظر في سياستها هذه. إلى ذلك شدد لوغ أوغلو على أن أنقرة عانت كثيرا من الإرهاب وإنها مستعدة لدعم الحرب ضد الإرهاب. ويذكر أن فاروق لوغ أوغلو شغل منصب وكيل وزارة الخارجية التركية إلى نهاية الصيف الماضي، وهو يعتبر من كبار الدبلوماسيين والسياسيين الأتراك الذين يشاركون في صياغة سياسة بلاده إزاء الولايات المتحدة.
احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق كان مثار حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. هذا ما أكده مسؤول في الديوان الملكي الأردني الذي قال لمراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أن المسألة العراقية أخذت حيزا كبيرا في محادثات الزعيمين الأردني والروسي.
في تصريح لإذاعة العراق الحر قال مصدر إعلامي مسؤول في الديوان الملكي أن الملك عبد الله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقفا مطولا عند الملف العراقي خلال مباحثاتهما أمس في موسكو، والتي تناولت أيضا سبل دفع العملية السلمية والوضع في أفغانستان. وقال المصدر إن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم استهداف العراق في الحملة ضد الإرهاب، معتبرين أن ذلك لو حدث فإنه سيجر المنطقة إلى الكارثة. وأضاف أن مباحثات الزعيمين وهي الثانية خلال 3 أشهر وصلت إلى تجديد الموقف الروسي الأردني الرافض للعقوبات الدولية المفروضة على العراق، وقال إن الجانبين اتفقا على الدعوة لرفع العقوبات بشكل نهائي وليس استبدالها بشكل آخر. ولم يشأ المصدر الإفصاح عن موقف عمان وموسكو حين يعاد طرح مشروع العقوبات الذكية البريطاني على مجلس الأمن الدولي بعد تعديله. وقال المصدر الإعلامي في الديوان الملكي إن هذا ما رشح عن الاجتماع الموسع بين الزعيمين والذي حضره رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية والسفير الأردني في موسكو، وشدد أن لا معلومات عن الاجتماع الضيق الذي ضم من الجانب الروسي الرئيس بوتين ومن الجانب الأردني الملك عبد الله والفريق أول سعد خير مدير المخابرات العامة مقرر مجلس أمن الدولة، واستمر لمدة 2 ساعة. ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الزعيمين أكدا في مباحثاتهما على ضرورة العمل على رفع الحصار عن العراق وبدء حوار عراقي مع الأمم المتحدة كخطوة لإنهاء القضايا العالقة مع العراق والمعاناة التي يتعرض لها هذا البلد وشعبه منذ 11 عاما. وعلى هامش اجتماعات الملك بوتين عقد وزير الخارجية عبد الإله الخطيب اجتماعا مع نظيره الروسي، قال بعدها إن الأردن يعارض امتداد الحملة المناهضة للإرهاب الدولي لتشمل أي دولة أخرى وخصوصا إذا كانت عربية، وقال إن الأردن يرى أن المساس بأية دولة عربية سيكون له آثار كارثية على المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في السياق ذاته تحدثنا إلى الصحفي الأردني رمضان الرواشدة الذي تابع زيارة العاهل الأردني إلى موسكو، وسألناه عن تفسيره لحرص الملك عبدالله الثاني على تكرار موقفه الداعي إلى استثناء العراق من أي ضربة عسكرية أمريكية.
جلالة الملك عندما يتطرف ويتحرك دبلوماسيا على المستوى العربي والعالمي فهو يتحرك بصفته رئيس القمة العربية، وبهذا المنطلق يعتبر أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه بأنه يسعى إلى تجنيب الدول العربية أي ضربة سواء كانت من الولايات المتحدة أو حتى في سعي الدؤوب إلى حماية الشعب الفلسطيني من الممارسات والانتهاكات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون. فالأردن ليس فقط من زاوية المصلحة الاقتصادية البحث مع العراق، لا، لكن من زاوية سياسية ومن زاوية اهتمامات الأردن بأمن المنطقة كاملة لأن ضرب العراق الآن حسب السياسة الأردنية وحسب رأي المسؤولين الأردنيين سيجعل المنطقة في مرحلة صعبة جدا، وهذا سيؤثر على القضية الفلسطينية أولا، وسيؤثر على الدول الجوار المجاورة للعراق بما فيها سوريا وإيران حتى. لذلك السعي الدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك كانت دائما منذ لقائه في بوش تسعى إلى تجنيب العراق أي ضربة خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة، وحل القضية العراقية برفع الحصار عن الشعب العراقي ضمن الاتفاق اللي ما بين العراق وما بين الأمم المتحدة.
الأستاذ رمضان رواجلة، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لكم. يا هلا.
وفي إطار احتمال ضرب العراق أيضا، تحدث مراسلنا في موسكو إلى خبير روسي في الشؤون السياسية والاستراتيجية، وسأله عن رأيه في إمكان تعرض العراق إلى ضربة أمريكية.
ما زال وضع العراق معلقا فيما يخص احتمال تعرضه لضربات أمريكية انتقامية، فيدعو بعض المسؤولين الرفيع المستوى في الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات شديدة ضد العراق، أما البعض الآخر فيفضل عدم التعجل في إطلاق أوامر لبداية حملة عسكرية. استقبلنا في الاستوديو فاليري مازينغ، مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية، ليعرض عن أفكاره حول العلاقات بين واشنطن وبغداد.
На мой взгляд, угрозы никакой со стороны Ирака Соединенным Штатам Америки нет. Я думаю, что тот кризис в американо-иракских отношениях, он должен остаться в прошлом и в значительной степени остался в прошлом.
أظن أن العراق لا يشكل خطرا للولايات المتحدة في الوقت الراهن. الأزمة التي تشهدها العلاقات بين بغداد وواشنطن يجب أن تبقى في تراث الماضي، وإنها بقيت في الماضي إلى درجة كبيرة. ما يهم الولايات المتحدة أكثر من القضية العراقية الآن هو التصدي للإرهاب الإسلامي، حسب ما قال فاليري مازينغ. وأضاف:
Я здесь не могу предсказывать. Я думаю, что у Америки нет оснований бомбить Ирак, а у Ирака нет оснований вызывать Америку на такие действия.
يصعب علي التنبؤ بما سيحدث، ولكنني أعتقد أن ليس للولايات المتحدة ما يبرر قصف الأراضي العراقية، بينما ليس للعراق ما يبرر استفزاز أمريكا إلى القيام بهذه النشاطات. ونلحظ الآن أن الولايات المتحدة لا تقصف العراق. هناك انشقاق ضمن الإدارة الأمريكية حول السياسة تجاه بغداد، فوزير الخارجية كولين باول يدعو إلى التأني، أما مستشارة الرئيس للأمن القومي كوندوليزا رايس فتعبر عن آراء العسكريين الأمريكيين وتدعو إلى اتخاذ إجراءات شديدة إزاء العراق، على حد تعبير فاليري مازينغ. واستطرد قائلا:
Но этот акт сам по себе он очень важный. Акт агрессии, акт нанесения ударов. Ну по любому государству.
إن العدوان على أي دولة عمل خطير جدا، ولذلك فإن على الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أن يفكر مليا قبل أن يتخذ خطوة حاسمة كهذه ضد العراق. لدينا الانطباع أن بوش الابن إنسان معقول، وإن كان عليه أن يدرس أشياء كثيرة في السياسة، وبما أنه شخص مسؤول وذو شأن فإننا نأمل بأن لا يتعرض العراق لضربات أمريكية انتقامية، وفق ما قاله فاليري مازينغ، مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
ننتقل إلى الكويت لمعرفة آراء كويتية غير رسمية في شأن احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية دولية، خصوصا أن الكويت تمثل دولة جارة للعراق في جنوبه. وفي هذا الإطار تحدث مراسلنا في الكويت محمد الناجعي إلى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع.
مع تزايد التوقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق قريبا، ومع تسارع التطورات السياسية والميدانية التي ترجح ذلك، يرى المراقبون في الكويت أن النظام العراقي مهد الطريق أمام ضرب العراق، وأنه من غير المستبعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف بضرب العراق قريبا. وفي ذلك تحدث الدكتور عايد المناع، مستشار جمعية الصحفيين الكويتية لإذاعة العراق الحر اليوم، وقال إن ضرب العراق صار من الأمور المحتمة والأكيدة.
هو لا شك بأن يعني الحكومة العراقية منذ حرب تحرير الكويت حتى الآن وهي تقوم بين الحين والآخر باستعداء العالم والتحرش بالقوة الدولية و يعني الاعتداء على الدول المجاورة، وبالتالي هذا يعني أتاح المجال للولايات المتحدة وللدول المتحالفة معها على أن تفكر بعملية ردع للحكومة العراقية حتى لا تعيد الحقيقة هذه المحاولات وحتى لا يتكرر ما حدث في الثاني من صدس آب 1990. ولذلك من المتوقع بالفعل أن يكون الدور الآن على الحكومة العراقية بعد حكومة طالبان التي لا شك بأنها انتهت من الناحية السياسية والعسكرية، ويبدو أن الآن التوجه هو لإنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالإرهاب، وتعتبر الحكومة العراقية من أكثر الحكومات المساندة للإرهاب، بل من الحكومات التي تمارس الإرهاب سواء ضد الشعب العراقي أو ضد الدول المجاورة. وهذا يحتم ضرورة أن يتم الشعب العراقي بأن يتحرر من هذه الحكومة الفاشلة.
ورغم عدم حماس الكويتيين لضرب العراق إلا أنهم يرون أن النظام العراقي يشكل خطورة حقيقية على أمنهم واستقرار بلادهم والمنطقة برمتها، ويرى الكويتيون أنه لا مفر من تسهيل الطريق أمام القوات الأمريكية والأجنبية ودفع المزيد من الأموال لهذه القوات للمساهمة في التصدي لأخطار النظام العراقي الذي لا يزال كما يرون يضمر العدوانية والعداء للكويت ودول المنطقة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
من جهة أخرى، أعلنت بغداد موافقتها على إمكان التعاون مع المفتشين الدوليين في حال رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وفي هذا الخصوص نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن الحكومة العراقية ستدرس مسألة عودة المفتشين الدوليين بعد رفع العقوبات عنه. الحديثي الذي تحدث أمس إلى صحيفة الحياة اللندنية أكد أن مجلس الأمن يجب أن يلغي العقوبات ويعمل من أجل تخلية منطقة الشرق الأوسط كلياً عن أسلحة الدمار الشامل قبل أن تقرر بغداد درس عودة المفتشين. يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الاثنين الماضي الحكومة العراقية بإنتاج الأسلحة البيولوجية. ولفتت وكالة رويترز إلى أن العراق كان اعترف في السابق بامتلاكه أسلحة بيولوجية، لكنه أكد فيما بعد أنه تخلص منها ودمرها. الحديث رجح بحسب رويترز أن يصار إلى تجديد اعتيادي لبرنامج النفط مقابل الغذاء عند انتهاء مرحلته الحالية في 30 من الشهر الجاري، في إشارة إلى استبعاده إقرار مشروع العقوبات الذكية في مجلس الأمن في تلك الفترة. على الصعيد نفسه، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط من أجل حشد إجماع في مجلس الأمن لتعديل العقوبات المفروضة على العراق. باوتشر الذي كان يتحدث في مبنى الخارجية شدد على أن واشنطن تظل ملتزمة حشد الإجماع في مجلس الأمن لمنع العراق من استئناف برامجه الخاصة بتصنيع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تحسين أحوال العراقيين المعيشية ورفع القيود عن تجارتهم المدنية. كما أكد باوتشر أن المشروع البريطاني المقترح في مجلس الأمن يتضمن في حقيقته مبادئ كفيلة بتحقيق هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل في اتصال مباشر مع روسيا للتداول في خصوص هذا الأمر.
على صعيد لصلة، أكدت الأمم المتحدة أن التدني الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية أدى إلى خفض كبير في عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى مجلس الأمن أن ما موجود في حساب البرنامج لا يتجاوز 2,200,000,000 دولار، مشيرا إلى أن العائدات التي دخلت الحساب العراقي في المرحلة الأخيرة من برنامج النفط مقابل الغذاء والتي تنتهي في 30 من الشهر الجاري بلغت 5,500,000,000 دولار، مشيرا إلى أن التدني الحاصل في أسعار النفط وانخفاض مستوى صادرات النفط العراقية يؤثران بشكل واضح في البرنامج الإنساني الذي يهدف إلى تخفيف معاناة العراقيين. يذكر أن أسعار النفط تدنت خلال الأسبوع الجاري إلى أقل من 20 دولار للبرميل الواحد.
نبقى في إطار المحور الاقتصادي العراقي، حيث أنشأت الحكومة اللبنانية لجنة خاصة لمتابعة عقودها التجارية مع العراق، هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير لبناني أن بلاده تتعرض لضغوط خارجية هدفها منع لبنان من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
شكل لبنان لجنة خاصة في وزارة الاقتصاد مهمتها تنفيذ العقود والاتفاقات المبرمة مع العراق وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ الصفقات الموقعة مع العراق في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد تكاثر الشكاوي من امتناع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن الموافقة على الكثير من الصفقات التجارية المعقودة مع العراق والسماح بمثيلاتها مع دول أخرى، إلا أن وزير الدولة بشار مرهج ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف أكد في حديث إذاعي على أن مصلحة لبنان تقتضي التقارب مع العراق وإن هذا التقارب ليس موجها ضد أحد، واعترف بأن ضغوطا تمارس على لبنان. ويقول الوزير مرهج الذي زار العراق مؤخرا أن الحكومة اللبنانية تسعى لعلاقات جيدة مع العراق ولا ترى سببا منطقيا يحول دون ذلك.
نحن نعتبر بأنه لبنان، وهذا رأي الحكومة اللبنانية، أن لبنان يجب أن يكون له علاقات متوازنة ومتكافئة مع كل الدول العربية، ويجب أن يكون هذا الأمر له أولوية، لأنه نحن نعتبر بأنه العلاقات العربية العربية يجب أن تكون صافية وإيجابية ومتقدمة لكي تؤمن حماية الكيان العربي، خصوصا في ظل التكتلات الدولية الاقتصادية والسياسية والمنافسة الحادة على كل المستويات. لذلك نحن نرغب بتحسين وتطوير علاقتنا مع أشقائنا في العراق من ضمن هذه السياسة التضامنية، وليس في وجه أحد، وإنما من أجل جميع العرب، من أجلنا نحن القطرين العربيين لبنان والعراق، ومن أجل كل الأقطار العربية. وهذه العلاقة ليست في وجه أحد وليست ضد أحد، إنما يجب أن تكون بخدمة الاقتصاد العربي والسياسة العربية العليا، ونحن حريصون على تنمية هذه العلاقة، خصوصا وأن العراق بشكل يعني مدى استراتيجي بالنسبة للبنان وبالنسبة سوريا، وعلى الصعيد الاقتصادي يعتبر العراق أهم شريك اقتصادي للبنان ويشكل أهم فرصة اقتصادية بالنسبة للبنان في هذه اللحظة ومستقبلا، سواء بالنسبة للزراعات أو بالنسبة للمنتجات الصناعية أو بالنسبة للخدمات اللبنانية المختلفة، وخصوصا على الصعيد المصرفي. وليس هناك من أي سبب منطقي يحول دون تطوير هذه العلاقات.
أما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف فيقول أن هناك تمييزا ضد لبنان في لجنة 1661، وأن لجنة خاصة ألفت بهدف متابعة الموضوع.
في علينا ضغط سياسي، يعني مثلا عندنا أحد المصانع اللبنانية أخذ كاميونات نقل، هو المصنع بيعمل كاروسري. وقف عقده، قال هذا للازدواجيه استخدام المزدوج، انه في قلت له شو، وسالت سؤال، قال بينقلوا جنود بمصر، اخذوا 500 بوسطه هذا ما في في تمييز في تمييز ضد ما في تمييز. نحن شو عملنا والوزير وقت كان الوزراء العراقي وقت كنا هونيك مع الوزير مرهج وفريم قالوا لنا عن هالموضوع ونحن اتفقنا ساعتها مع الوزير فريم خلقنا مكتب بوزارة الصناعة كل الصناعيين اللي عندهم عقود واقفة على مدار سنين يجيبوها حنجمعها نحطها ونعمل منها لا لا حنعمل منها حملة هالمرة
الصراحة يعني الأمم المتحدة ما عم بتساعدنا مع أنه نحن بلد يستحق المساعدة وأمريكا عم تضغط علينا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة.
أخيرا تقوم شركة روسية في المدينة الأورالية مياس تزويد العراق بستين جرارة زراعية كبيرة. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء ذكرت أن العقد الموقع بين الشركة والسلطات العراقية هو أكبر عقد توقعه الشركة الروسية خلال العام الجاري.
مستمعينا الكرام نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية لفؤاد سالم.
على درب اليمرون أريد أقعد وأنادي على درب اليمرون أريد أقعد وأنادي مس أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي والله ما تقل لي يا حالي عالدرب قاعد وتاني بلتي التقي بطارش رواني عيني عالدرب قاعد وتاني بلتي التقي بطارش لفاني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني عليهم بالدمع يا عين صبي عليهم بالدمع يا عين صبي رموني رموني بالفرقة جوني رموني رموني بالفرقة جوني هذه قسمة من الله يا حاجي يا حاجي بعدهم لا تظن أهدع وأرجع للغير الدوار وتعب يا فلاح في الباك التعب يا وسفتيرا في الباك التعب يا وسفتيرا حرموني ورموني ويطوي الفرجة اقعد ولا اجيب فتح بابي عود وما تقول لي يا حاجي على دربي موت اريد اقعد ولا اجيب فتح بابي عود وما تقول لي يا حاجي والله ما تقول لي يا حاجي يا حاجي.
سيدتي سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا موجز من الأخبار العراقية. اعتبرت صحيفة بابل العراقية اليوم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الشرق الأوسط بأنها لا تعد كونها سحابة صيف سرعان ما تمر دون أن تترك أي التزام على الولايات المتحدة. كما انتقدت صحيفة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم في العراق اليوم الخميس تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي في افتتاح المؤتمر الخامس لمراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية الذي عقد في جنيف أخيرا، والتي اتهم فيها العراق بتطوير برامج للأسلحة البيولوجية واعتبرتها حملة دعائية. قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيمس وولزي إن الولايات المتحدة يجب أن توجه آلتها الحربية نحو العراق بعد انتهاء حملتها العسكرية في أفغانستان. وفي السياق نفسه قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير بثته بالاشتراك مع شبكة MBC التلفزيونية الأمريكية إن الدول الأوروبية تعارض نقل الحرب الدولية ضد الإرهاب إلى العراق. وكان احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق مثار حديث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، هذا ما أكده مسؤول في الديوان الملكي الأردني الذي قال لمراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أن المسألة العراقية أخذت حيزا كبيرا في محادثات الزعيمين. أعلنت بغداد موافقتها على إمكان التعاون مع المفتشين الدوليين في حال رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وفي هذا الخصوص نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي أن الحكومة العراقية ستدرس مسألة عودة المفتشين الدوليين بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قال في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تعمل بجد ونشاط من أجل الحصول على إجماع دولي في مجلس الأمن لتعديل العقوبات المفروضة على العراق. أكدت الأمم المتحدة أن التدني الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية أدى إلى خفض كبير في عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء المعمول به في العراق. أخيرا أنشأت الحكومة اللبنانية لجنة خاصة لمتابعة عقودها التجارية مع الحكومة العراقية، هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير لبناني أن بلاده تتعرض لضغوط خارجية كبيرة هدفها منع لبنان من تطوير علاقاته الاقتصادية مع العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.